بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في الصرف العربي، ونواصل القراءة في موضوع الفعل الرباعي المزيد. وحاول بعض علماء اللغة أن يحددوا الظاهرة الكمية لملحق الفعل الرباعي المزيد بحرف واحد، وحاول صاحب شذا العرف تسهيلا لدارس الصرف بأن يحصرها في 7 أبنية، قال: وملحقاته 7. الأول: فعلل، كجلببه أي ألبسه الجلباب. الثاني: فوعل، كجوربه أي ألبسه الجورب. الثالث: فعول، كرحوك في مشيته أي أسرع. الرابع: فيعل، كبيطر أي أصلح الدواب. الخامس: فعيل، كشريف الزرع قطع شريانه. السادس: فعلى، كسلقى إذا استلقى على ظهره. السابع: فعنل، كقلنسه ألبسه القلنسوة. ونحب في هذا الشأن أن نشير إلى بعض الأفعال التي أغفلها الحملاوي وذكرها سيبوي، ومن ذلك الفعل هيمنة. هيمنت هيمنة، قيل هيمن فلان أي سيطر، وقيل أيضا قال آمين، وهرول هرولت هرولة أسرع بين المشي والعدو، ويقال هرول السراب. وجعبا، جعبيته جعبأة، وجعبيته فتجعبا أي صرعته وقلبته. وتشيطن تشيطنا، وشيطنته فتشيطن أي شيطن الرجل، وتشيطن صار كالشيطان وفعل فعله. والخلاصة التي يمكن أن نصل إليها في بناء ملحق الفعل الرباعي هي أن هذا البناء ليس مضطردا عند العرب، بل هو بناء يقتصر على السماع، قليل كما ومختلف كيفا، يأتي لأغراض لغوية متباينة، أو بمعنى أدق أنه بناء محصور في أبنية محددة، قد يأتي للتوسع في اللغة تارة ولإفادة معنى تارة أخرى. وقد يخرج هذا البناء أحيانا عن كلا الضربين السابقين، إذ يأتي لضرورة شعر أو سجع، وقد يتغير المعنى تارة بسبب الإلحاق عن أصل المعنى السابق. قال الرضي: ولا نحتم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهم. كيف وأن معنى حوقل مخالف لمعنى حقل وشملل، مخالف لمعنى شمل، وكذا كوثر ليس بمعنى كثر. أما الفعل كوثر فيبدو أن ابن جني ذهب في تفسيره إلى معنى مغاير لما ذكره الرضي، فهو يراه من الكثرة. قال: فكوثر الواو فيه زائدة لأنه من الكثرة. قال الشاعر: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. فكوثر من معنى كثير. الزيادة عند علماء الصرف. الزيادة هي أن تزيد حرفا أو أكثر على اسم أو فعل في كلام العرب، ويجدر بنا قبل أن نتحدث عن الزيادة أن نشير إلى أغراضها، وهل جاءت هذه الزيادة عبثا فلسفيا؟ والحقيقة أن علماء العرب لم يضعوا هذه الزيادات عبثا، بل جاءت جميعها لخدمة غرض معين من أغراض اللغة العربية كالتعدية والصيرورة والدخول في شيء والسلب والإزالة وغير ذلك. في الأغراض سنشير إليها تفصيلا فيما بعد. قال الرضي: اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من معنى، وعلى هذا الأساس نلحظ الرضي يؤكد أن الزيادة لا بد لها من معنى، وبخاصة إذا كانت لغير الإلحاق. أما علماء اللغة فقد أطلقوا كلمة الزيادة والإلحاق كاصطلاحات صرفية، فالزيادة أعم من الإلحاق. قال المازني: الزيادة للإلحاق ولغيره. قال: فمما يزاد ما يلحق بناء ببناء، ومنه ما يكون للمد، ومنه ما يلحق للمعنى، وفيه ما يلحق في الكلام ولا يتكلم به إلا بزائد، لأنه وضع على المعنى الذي أرادوا بهذه الهيئة. وحاول ابن جني أن يفسر قول المازني غير أنه خلط الإلحاق والزيادة معتمدا على قول المازني الحرفي. والحقيقة كما يبدو أن بين الإلحاق والزيادة عند علماء الصرف تفريقا أصوليا وآخر معنويا، على الرغم من أن التعميم السابق بأن الزيادة أعم من الإلحاق. أكثر الحروف زيادة. حاول العلماء أن يحددوا العدد الكمي لحروف الزيادة، ومن هذه الحروف أكثر استعمالا، فذهب المازني إلى القول تحت عنوان أمهات الزوائد. قال أبو عثمان: اعلم أن الياء والواو والألف هن أمهات الزوائد، والهمزة والميم أولا كذلك، وهمزة التأنيث في مثل حمراء وخنثاء، والألف والنون في مثل غضبان وزعفران، والتاء للتأنيث في مثل تمرة وما أشبهها، وهي التي تبدل منها الهاء في الوقف، والتاء التي يجمع بها التأنيث نحو مسلمات وصالحات، وهؤلاء أمهات الزوائد. الزيادة في حروف المضارع. كثيرا ما نجد خلافا بين بعض الدارسين في حروف المضارع، إذ يختلفون في وضعها، أهي حروف زائدة وتحسب في الميزان الصرفي، أم هي حروف موضوعة لا تعد مع الزائد. ومثالا على ذلك: الفعل يكتب وزنه يفعل، فهل تعتبر الياء زائدة؟ وكذلك: فنكتب وتكتب ويكتبان ويكتبون إلى آخره، فهل تعتبر حروف المضارعة في الأفعال السابقة زائدة؟ قبل الإجابة على التساؤل السابق، نحب في هذا الشأن أن نشير إلى رأي بعض علماء الصرف في هذه المسألة. في الحقيقة أن علماء الصرف لم يتحدثوا عن حروف المضارعة على أنها زائدة إطلاقا، ولم يضعوها في اعتباراتهم، فلم يضعوا في مزيد الثلاثي أو الرباعي من الأفعال صيغا لأحوال الفعل المضارع، غير أن ابن جني ذهب إلى القول في المضارع للفعل يضرب، قال: وكذلك الياء في يضرب زائدة، كما اعتبر صاحب الشافية حروف المضارعة زائدة، قال: المضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضي، ولكنه خصها بكلمة المضارعة كما هو مبين، أي زيادة حرف المضارعة، وكأنه خص في هذا الشأن نوع الزيادة بإطلاقه حرف المضارعة مفرقا بينها وبين حروف الزيادة الحقيقية. ويبدو من أقوال العالمين السابقين أن حروف المضارعة زائدة زيادة توقيتية، أي أنها لا تعتبر أصلا ثابتا من أصول الفعل، إنما جاءت هذه الحروف لظاهرة زمنية معينة طارئة. ولنقف مع ابن جني مرة أخرى في حديثه عن حروف المضارعة، قال: ومن ذلك حروف المضارعة، إنما جاءت لتجعل الفعل يصلح لزمانين، نحو قولك: زيد يقرأ، ألا ترى أنه يصلح أن يكون إخبارا عنه بأنه في حالة قراءة، ويصلح أن يكون يراد به أنه سيقرأ فيما يستقبل. وبناء على ما سبق نستنتج أن حروف المضارعة قد جاءت لتعليل ظاهرة زمنية محددة طارئة، كما أن علماء الصرف لم يجعلوا في بنائهم لمزيد الثلاثي والرباعي من الأفعال المضارعة صيغا زائدة. ونحب أن نشير إلى رأي وجيه، وهو أن مصدر الرباعي في أي فعل لا يختلف عن مصادره مجردا. فمثلا شرب يشرب ويشربون فمصدرها الشرب، أما استشرب فمصدرها استشراب، وتشرب فمصدرها تشرب. ألم نلحظ أن مصدر الفعل الثلاثي المجرد مساو لمصدره مع حروف المضارع دون تغيير، أي أن شرب ويشربون مصدر كليهما هو الشرب، لذلك لا تعتبر حروف المضارع من حرف الزيادة، ويمكن أن نشير إليها في الميزان الصرفي بأنها حروف زائدة جاءت لحالة زمنية طارئة، وقد اعتبرها ابن جني من الزيادة للإلحاق لمعنى زمني. وقد نلحظ أن أبنية مزيد الفعل الثلاثي وأبنية مزيد الفعل الرباعي قد جاءت لمعان متباينة بالإضافة إلى ارتباطها الزمني، أما حروف المضارعة فهي لا ترتبط إلا بالزمن خاصة. الخلاف حول الزائد في المضاعف. نحب في هذا الشأن أن نشير إلى ظاهرة الخلاف حول الزائد في الفعل المضاعف، وهي في الحقيقة لا تشير إلا إلى ظاهرة فلسفية محضة. قال ابن جني: وقد اختلف الناس في هذه المكررات، فقال قوم: الأول هو الأصل، والثاني هو الزائد، وقال آخرون: الأول هو الزائد والثاني هو الأصل. فمثلا الفعل قطع قطع، والفعل كسر كسر، فما الزائد في قطع؟ الطاء الأولى أو الثانية؟ وقد نقل سيبوي رأي الخليل، قال أبو الفتح: ومذهب الخليل أن الزائد هو الأول. قال سيبوي: وأما غيره فيجعل الثاني هو الزائد. قال: وكلا القولين صواب. وعلى ضوء ما سبق يبدو لنا أن حروف المضارعة لا تعد من الحروف الزائدة في الميزان الصرفي للأسباب التي ذكرتها آنفا. وأرجو أن أكون قد وفقت لإبراز هذه القضية التي تثير الجدل والخطل بين كثير من الدارسين للصرف العربي. ونحب أن نشير إلى ملاحظة حرية بالاعتبار والتقدير، وهي أن المعاني المذكورة للأبنية ليست وقفا على الفعل الماضي فحسب، بل تشمل المضارع أيضا. وقد ذكر الرضي ذلك صراحة، قال: واعلم أن المعاني المذكورة للأبنية المذكورة ليست مختصة بمواضيها، ولكنه إنما ذكرها في باب الماضي لأنه أصل الأفعال. أوزان مزيد الثلاثي ومعاني. حدد علماء اللغة مزيد الفعل الثلاثي ومعاني الزيادة في كل منها، وجعلوه 12 بناء: 3 أبنية لزيادة الحرف الواحد، ثانيا 5 لزيادة حرفين، ثالثا 4 لزيادة 3 أحرف. أولا: المزيد بحرف واحد وفيه أبنية 3. البناء الأول: أفعل بزيادة الهمزة في أوله، نحو أدخل، أجلس، أكرم، أحسن، وآمن، وأتى، وأقدم. والقياس فيه أن تثبت الهمزة في يفعل فيقال يؤفعل، ولكنها ثقلت عليهم عند اجتماعها بهمزة المتكلم فحذفت للتخفيف. وتحدث صاحب الشافية عن معاني أفعل، قال: وأفعل للتعدية غالبا، نحو أجلسته، والتعريض نحو أبعته، ولصيرورته ذا كذا، نحو أغد البعير، ومنه أحصد الزرع، ولوجوده على صفة، نحو أحمدته وأبخلته، وللسلب نحو أشكيته. ويعقب الرضي على ذلك قائلا: وليست هذه الزيادات قياسا مضطردا، فليس لك أن تقول مثلا في ظرف أظرف، وفي نصر أنصر، ولهذا رد على الأخفش في قياس أظن وأحسب وأخال على أعلم وأرى. وعندما نقف مع الأقوال السابقة نلحظ أن أفعل بزيادة الهمزة في أوله يأتي غالبا للتعدية، والغالب في اصطلاح النحاة يعني الكثرة، والكثرة هي القياس. وعلى سبيل المثال نلحظ أن الأفعال الآتية لازمة قبل دخول همزة التعدية، نحو جلس زيد على الكرسي، قعد الرجل على الأرض، وقف المدرس أمام التلميذ. وعندما نضيف الهمزة إليها تصبح هذه الأفعال متعدية، وذلك أجلس زيد رجلا أي أجلسه، أقعد الرجل تلميذا أي أقعده، أوقف المدرس التلميذ أي أوقفه. ويحاول الحملاوي أن يفسر لنا التعدية لأفعل، قال: وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا، كما أقمت زيدا وأقعدته وأقرأته، الأصل قام زيد وقعد وقرأ. فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما ومقعدا ومقرأا. فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد، وإذا كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين صار بها متعديا لثلاثة. ولم يوجد في اللغة ما هو متعد لاثنين وصار بالهمزة متعديا لثلاثة إلا رأى وعلم، كرأى وعلم زيد بكرا قائما. تقول: أريت وأعلمت زيدا بكرا قائما. ونحب في هذا الشأن أن نلقي ضوءا على طريقة التعدية إلى مفعولين بواسطة همزة التعدية. والأفعال الآتية سمعت عن العرب متعدية لمفعول واحد فقط، نحو أولا شرب الرجل الماء، ثانيا قرأ التلميذ الكتاب، ثالثا باع الفقير منزله. وعندما نزيد الهمزة في أوله نلحظ تغييرا أحدث للتركيب الإعرابي للجمل السابقة، إذ أضحت هذه الأفعال متعدية لمفعولين بدلا من مفعول واحد. أشرب الطبيب الرجل الدواء، أقرأ المدرس التلميذ الدرس، أباع الغني الفقير المنزلة. أما الفعل المتعدي بواسطة الهمزة إلى ثلاثة مفاعيل فهو محصور في فعلين: رأى وعلم. وقيل إن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك. فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أريت خالدا بكرا أخاك. فزيدا وخالدا المفعول الأول الآن هو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. ويبدو لنا من الاستعمالات السابقة لهمزة التعدية أنها قد تفيد التحويل، إذ حولت الفاعل أيضا إلى مفعول به. وإذا ما حاولنا أن ننظر إلى المعاني التي استحدثت في أفعل نلحظ أنها جاءت غالبا للتعدية كما أوضحنا ذلك، وللتحويل كما أنها جاءت بمعان مستحدثة تعود معرفتها إلى ذوق العربي وتفهمه لها. ونحب أن نشير إلى هذه المعاني بشيء من الإيجاز. أولا، الدخول في الشيء زمانا أو مكانا، أي دخول الفاعل في الوقت المشتق منه أفعل، نحو أشأم الرجل وأعرق، أي دخل الشام والعراق. وهنا تفيد دخول الفاعل الشام والعراق وهما للمكان. وأما الزمان فنحو قولك أصبح وأمس وأفجر وأشهر، أي دخل في الصباح والمساء والفجر والشهر. ومن ذلك قول العرب أشملنا، أي دخلنا في وقت ريح الشمال، وأجنبنا، أي دخلنا في وقت ريح الجنوب، وأصبينا، أي دخلنا في وقت ريح الصبا، وأدبرنا، أي دخلنا في وقت ريح الدبور، وهي ريح تهب من ناحية المغرب تقابل ريح الصبا. ونحو ذلك كثير، نحو أمصر وأنجد وأصحر، أي دخل مصر ونجدا والصحراء. ثانيا، الوصول إلى العدد الذي هو أصله. قد يحدث ذلك عندما ترى رجلا يعد نقود وقد وصل به العدد إلى 9 أو 10 أو 1000، فتقول في هذه الحالة فلان أتسع وأعشر وألف، أي وصل إلى 10 و9 و1000. ثالثا، وجود الشيء على صفة. قد يحدث ذلك عندما تجد شخصا ما على صفة معينة، فإذا كان كريما تقول أكرمته، أي وجدته كريما، وإذا كان بخيلا تقول أبخلته، أي وجدته بخيلا، وإذا كان طيب السيرة تقول أحمدته، أي وجدته محمودا. قال الحملاوي: مصادفة الشيء على صفة كأحمدت زيدا وأكرمته وأبخلته، أي صادفته محمودا أو كريما أو بخيلا. رابعا، صيرورة الشيء ذا شيء آخر. ويأتي أفعل ليبين لنا صيرورة الشيء ذا شيء آخر، أي أن تحولا قد حدث في الأصل إلى اتجاه مغاير كما تعرفه. فأنت تعرف رجلا فقيرا لا يملك مالا وقد أعطاه الله مالا، فتقول في هذه الحالة فلان أفلس، أي صار ذا فلوس، وفلان ألبن وأثمر وأطفل، أي صار ذا لبن وثمر وأطفال. ويقولون للرجل السمين ألحم الرجل، أي صار ذا لحم وأعصر وأيسر، أي صار ذا عسر ويسر. خامسا، الإزالة والسلب. ويأتي أفعل بمعنى الإزالة والسلب، نحو قولك أعجمت الكتاب إذا كان الكتاب خاليا قبل ذلك، أي أنك أزلت عجمة الكتاب بنقطه، وأقذيت عين الصبي، أي أزلت القذى عن عيني. سادسا، الاستحقاق. ويأتي أفعل لاستحقاق الصفة، وذلك نحو قولك أحصد الزرع وأزوجت هند، أي استحق الزرع الحصاد وهند الزواج. قال صاحب الشافية: يجيء أفعل بمعنى حان وقت يستحق فيه فاعل أفعل أن يوقع عليه أصل الفعل كأحصد، أي حان أن يحصد. سابعا، الدعاء. جاء في الشافية وقد جاء أفعل بمعنى الدعاء، نحو أسقيته، أي دعوت له بالسقيا. وقال ذو الرمة: وقفت على ربع لميت ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. قال ابن فارس في هذا الشأن: وأما أفعل فيكون بمعنى فعلته، تقول أسقيته وسقيته، قلت له سقيا لك.
من فضلك تابع بقية المادة.